بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دار امتحان وليس فيها جزاء، وجعل بعدها الآخرة دار جزاء وليس فيها عمل. ولذلك فاوت أهل هذه الدار فيما أنعم به عليهم من النعم، وخلقهم على حسب ما أراد، يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وقد شاء بحكمته البالغة تنويع البشر فجعلهم من ذكر وأنثى، وجعل ذلك موذنا بانتشار البشرية واستمرارها لتحقق حكمة الاستخلاف التي خلقها من أجلها، وأخبر بها ملائكته وآدم منجدله في طينته، فقال إني جاعل في الأرض خليفة. وهذا الاستخلاف لو خلق الله البشرية جنسا واحدا لما تأتى ولما استطاعت أن تقوم به، كما أنه جعلها أنواعا بين ذلك، فمنها المعمر والمنقوص من عمره، ومنها المهدي والضال، ومنها المؤمن والكافر، ومنها الذكي والغبي، ومنها العالم والجاهل، ومنها الجميل والقبيح، ومنها الأبيض والأسود، ومنها الذي يتخصص في مجال من مجالات الحياة، ومنها من يتخصص في مجال آخر غيره. ولولا اشتغال كل بما خلق من أجله لفسدت البشرية. ولهذا لو أن الله جمع الناس جميعا في صعيد واحد فعرض عليهم الوظيفة التي يرغبون فيها ويحبون أن تكون أرزاقهم من خلالها، لما اختار كل أحد إلا أيسر الأعمال وأقلها تعبا وأكثرها راتبا. لكن الله سبحانه وتعالى ضمن الأرزاق للناس، فقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقد شاء أن يقسم بينهم أرزاقهم وأخلاقهم، فكل ذلك بتدبيره. وقد قال سبحانه وتعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. وشاء من بحكمته البالغة هذا التنوع، لكنه جعله مؤقتا ينتهي بالموت. فهذا التنوع الحاصل بين البشرية الآن لا ينبغي أن يكون سبباً للنفرة ولا للخلاف، ولا بد أن يكون سبباً للتعاون والتآخي، وأن يسد كل مسده المناسب له. فهذا البنيان الذي نحن فيه ثلاث طبقات: أساس تحت الأرض لا يقصد له الجمال ولا يصبغ بالأصباغ ولا تعلق عليه الشعارات ولا تعلق عليه الزخارف، وسقف يقصد به القوة، فهو الذي يتلقى الضربات، وهو الذي تأتيه الأمطار فيرفعها عما تحته وتمر به عواصف الرياح وغير ذلك، ولكن مع ذلك هو عرضة للأبصار، فلا بد أن يجمع بين القوة والجمال، وبينهما جدر لا يمكن أن تكون مثل الأساس لأنها ترد البصر فلذلك يطلب فيها الجمال، لكن أيضا لا يمكن أن تكون مثل السقف فهي قابلة للتغيير والتطوير، يمكن أن يغير موضع الباب وموضع النافذة فيها، فلذلك لا يمكن أن يطلب فيها ما يطلب في السقف أو ما يطلب في الأساس. فكذلك تكوين البشرية كلها، وتنقضي هذه الفروق بالموت، فإذا وقف الواقف على مقبرة لا يمكن أن يميز بين قبر المعمر والمنقوص من عمره، ولا بين قبر الذكر والأنثى، ولا بين قبر الأبيض والأسود، ولا بين قبر الملك والمملوك، ولا بين قبر الغني والفقير، لأنهم جميعا رحلوا، وكل إنسان منهم أخذ حظه من الحياة الدنيا في أكفانه وحنوطه إذا كان له ذلك، ثم وري تحت الأرض، فالأرض تعود فيها الأجسام كما بدأت منها، كما قال الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وإذا أدرك الإنسان ذلك عرف أن هذا التفاوت هو مثل تفاوت الركاب في الطائرة، بعضهم في الدرجة الأولى، وبعضهم في درجة رجال الأعمال، وبعضهم في الدرجة السياحية. فإذا نزلوا خرجوا يمشون جميعا، فتحت أبواب الطائرة وجيء بالسلالم، فخرج الناس يمشون، فلا يحتفظ الذي كان في الدرجة الأولى بأن لديه شارة أو علامة تدل على مكانه في الطائرة كما لا يحتفظ غيره بذلك. ومن هنا فإن التقدم في الأماكن في هذه الدنيا ما هو إلا مثل جلوسكم على هذه الكراسي الآن، فلا يحتفظ أحد أنه كان في الصف الأول أو في الصف الأخير، بل إذا انتهى النشاط وخرج الناس جميعا وبقيت الكراسي يخلفها الله من شاء من خلقه، وهو الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. لذلك لا بد أن ندرك أولا أن هذا التفاوت حكمة بالغة وآية من آيات الله نوه الله بها في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فهذه آيات من آيات الله سبحانه وتعالى تدل على تدبيره لهذا الكون ونفاذ ملكه، وأن ملكه لا يزول، فهو الذي يدبر هذا الكون على وفق مشيئته وإرادته بالحكمة البالغة، فهو أحكم الحاكمين جل جلاله. لكن كثيرا من الناس لا يفهم هذه الحكمة فيظن هذا التفاوت عن ملكهم ومشورتهم وإرادتهم، فلذلك يفخرون ويتسورون على عباد الله بما لا مشاركة لهم فيه. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا في أي صورة ما شاء ركبك. ليس أحد منا شوّر قبل خلقته: هل تحب أن تكون ذكرا أو تحب أن تكون أنثى؟ هل تحب أن تكون معمرا أو قصير العمر؟ هل تحب أن تكون عالما أو جاهلا؟ هل تحب أن تكون غنيا أو فقيرا؟ هذه أمور من تدبير الله جل جلاله، ليس لأحد فيها مشاركة. لا بد أن ندرك كذلك أن ملك الله سبحانه وتعالى من ألوهيته، ولذلك فتدبيره لأرزاقنا نزع فيه أيدينا عن مبادئها ونهاياتها. فمثال ذلك الخبز الذي يشتريه أحدنا من المخبزة فيستعمله. هذا الخبز يمر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى قد نزعت يد التصرف فيها فليس للإنسان فيها أي تصرف، قبل أن يكون جاهزاً يباع ليس للإنسان فيه مشاركة، لا يدري من الذي فلح الأرض ومن الذي زرعها ومن الذي سقاها ومن الذي رعاها ومن الذي حصد ومن الذي استخرج الأوساخ والأقدار ومن الذي نقل هذه الحبوب من مكان إلى مكان واستوردها ومن الذي طحن ونخل ومن الذي علب ومن الذي خبز ومن الذي أنضج. هذه أمور نزعت عنها يد الإنسان المستهلك. والمرحلة الوسطى هي مرحلة الاستهلاك، الإنسان فيها مشارك، نعم يذهب إلى المخبزة ويشتري ويأتي بالخبز ويضعه على سفرته ثم يتناول منه ما كتب له. المرحلة الثالثة والأخيرة نزعت عنها يد الإنسان أيضا فلا تصرف له فيها، بعد أن يبتلع شيئا لا يدري أين ذهب. فهذا الذي يبتلعه الإنسان سيوزعه الله جل جلاله كما وزع المراحل السابقة، منه ما يذهب للون البشرة ومنه ما يذهب للون الشعر ومنه ما يذهب للأظافر ومنه ما يكون شحما ومنه ما يكون لحما ومنه ما يكون عصبا ومنه ما يكون دمعا ومنه ما يكون بولا وقذرا ومنه ما يكون الكريات البيضاء في الدم ومنه ما يكون الكريات الحمراء، وهكذا يوزعه الله جل جلاله حسب ما يشاء. لا يستطيع أحد ولو كان أعلم الأطباء شهادة أن يشارك في توزيع هذه المواد في داخل جسمه، ولا يعرف عدد الإنزيمات التي أنضجتها وهيئتها داخل أمعائه لامتصاصها، ولا يعرف ما يمتص كل جزء من أجزائه، وأيضا الغدد التي أعدها الله لها فتفرز لها ما يناسبها من الإفرازات، هذه ليس للطبيب فيها أي مشاركة، ولا يعرف إلا بالفحص أن هذه الغدة متعطلة أو أن هذه فيها زيادة في الإفراز أو أن فيها تضخم. هذه أمور يمكن أن يكتشفها الطبيب، لكن لا ليست داخلة في تدبير المعاش، إنما هي أمراض ناشئة بعد ذلك. إذا أدركنا ذلك استسلمنا لأمر بارئنا وخالقنا، وعرفنا أنه جل جلاله هو الذي يخلق ما يشاء ويختار، وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأنه أحكم الحاكمين. نحن معاشر المؤمنين نضيف إلى ذلك أيضا أمرا آخر نختص به، وهو أنه لا يقدر علينا ولا يشاء لنا إلا ما هو خير لنا. فالله سبحانه وتعالى يشاء ما هو خير لنا ولو كنا نحن لا نحبه، فقد يكره بعضنا قدرا من أقداره لأنه يظن أنه تترتب عليه مفسدة، ولكن تأتي النتيجة باهرة ظاهرة في المصلحة. فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. يقدر الله ما يشاء، فينفذ قدره على وفق عباده، لا يستطيع أحد منهم أن يرد شيئا من هذا القدر. والمؤمن يعلم أن ذلك هو الخير والمصلحة بعينها والحكمة بعينها، وأن تدبير الله سبحانه وتعالى أحسن من تدبيرنا وتفكيرنا، لأنه لا يتصرف إلا على أساس الحكمة البالغة والعلم البالغ المحيط بكل شيء، لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لهذا ليس لأحد أن يعترض على أصل خلقته، هل خلق ذكرا أو أنثى، بل يعلم أن ذلك هو الخير له. إذا خلقه الله ذكرا فليعلم أن ذلك هو الخير له، وإذا خلقه أنثى فليعلم أن ذلك هو الخير له. ثم بعد ذلك تأتي قضية بعد القدر، وهي قضية الشرع. فالله جل جلاله له خطابان: الخطاب القدري به تكوين خلقه، والخطاب التشريعي به تنظيم خلقه. فالإنسان أولا محتاج إلى التكوين، وبعد التكوين يأتي التنظيم. فتنظيم الخلق على أساس الشرع، يحل الله سبحانه وتعالى ويحرم ويشرع، وهو وحده المختص بذلك، لا يمكن أن يوجد معه شريك فيه. ولهذا قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فهو سبحانه وتعالى وحده المنفرد بالتشريع: إن الحكم إلا لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لذلك شرع الأحكام، فما حرمه دل ذلك على أن مفسدته متمحضة لكل أحد في كل وقت، وما أوجبه دل ذلك على أن مصلحته مترجحة في كل وقت ولكل أحد، وما ندب إليه دل ذلك على أن مصلحته راجحة في أغلب الأوقات مع أغلب الأشخاص، وما كرهه دل ذلك على أن مفسدته غالبة أيضا في أغلب الأوقات وأغلب الأشخاص، وما أباحه فجعله مستوي الطرفين دل ذلك على أنه تعتريه المصالح والمفاسد، فتارة يكون مصلحة وتارة يكون مفسدة. والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، ولو شاء لا أعنتكم، فحدد المكان الذي يكون المباح فيه متعين الفعل، والمكان الذي يكون فيه متعين الترك، ولكنه بحكمته البالغة لم يشأ ذلك حتى يشارك الإنسان في هذه المساحة المحددة له، وهي المساحة المحددة كما ذكرنا في القدر أن المساحة المحددة هي مساحة الاستعمال الاستهلاك، فهي وسط بين مساحتين محورتين. كذلك في التشريع لدينا مساحة فيما يتعلق بالوحي المنزل، ومساحة فيما يتعلق بالامتثال له. هذه المساحة الضيقة بين التشريع والامتثال هي التي جعل الإنسان فيها الاجتهاد، يعمل فيها الإنسان عقله، والمرجع فيها عند الاختلاف إلى الراسخين في العلم الذين هم أولو الأمر، وقد أحال الله إليهم عند الجهل، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأحال إليهم عند الاختلاف فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهنا نعلم أن الله جل جلاله شاء لنا سموا ورقيا فلم يجعلنا مسلوب الإرادة بالكلية، بل في القدر جعل لنا منطقة ودائرة نتصرف فيها، وفي الشرع جعل لنا منطقة نفكر فيها. فهذه هاتان المنطقتان فيهما إعلان لمزية الإنسان وأنه كائن شريف على الله. ولذلك خلق الله أبانا آدم بيمينه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكة قدسه وجعله خليفة في أرضه وكرم ذريته بعده بأنواع التكريم، فقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ويظهر ذلك فيما ركبه الله فينا من الميول والعواطف والعقول، فإن الله جعل الكائن البشري بين كائنين أحدهما أشرف منه وهو الملائكة الكرام، محضهم الله لطاعته وخلصهم لعبادته، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لم يسلط الله عليهم الشهوات وقد كلفهم بالتكاليف. وكائن أدنى منا وهو الحيوان البهيمي سلط الله عليه الشهوات ولم يكلفه بالتكاليف، ونحن جمع الله لنا بين الخاصيتين، فلدينا خاصية الملائكة وهي التكاليف، ولدينا خاصية البهائم وهي الشهوات، فركبهم الله فينا. فإذا أدى أحدنا التكاليف ولم يتبع الشهوات التحق بالصنف الأسمى وهو الملائكة الكرام. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه قال الذي يقرأ القرآن ولا يتعتع فيه وهو عليه غير شاق مع السفرة الكرام البررة، يكون مع الملائكة الكرام. ومن ضيع التكاليف واتبع الشهوات فسيلتحق بالحيوان البهيمي، بل يكون ملتحقا بأرذل الحيوانات وأخصها وأدناها مستوى. ولذلك قال الله تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، وقال تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وقال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وقال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. من هنا لا بد أن يدرك الإنسان ما خلق من أجله ويعلم أن تقويمه على أساس نجاحه فيه. ونحن خلقنا لحكمتين، أولاهما مختصة بنا نحن معاشر البشر وهي الاستخلاف في الأرض، وذلك باستغلال خيراتها والعدالة في توزيعها والاستفادة منها وفق نواميس الكون والسنن المنظمة لهذه الأرزاق، وأن لا نفسد في الأرض بعد إصلاحها بعد أن أصلح الله. وأعمارنا في ذلك محدودة مدتها يسيرة، وقد امتحننا الله سبحانه وتعالى بما ولانا عليه مما جعل في أرضه وخلق من المنافع، والوكيل معزول عن غير النظر ونحن مجرد وكيل. ولهذا قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وقال واستعمركم فيها، فهذا الاستعمار هو أن نستعمرها ونستغلها ونفيد منها ونستفيد، لكن ليس لنا أن نفسد فيها ولا أن نسعى لمضايقة الآخرين والاحتكار دونهم وإقصائهم. فالله خلق ذلك للجميع، وقال الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الحكمة الثانية التي خلقنا من أجلها ليست مختصة بنا، بل هي مشتركة بيننا وبين الجن، وهي عبادة الله. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا أدرك الإنسان هذا علم أن الذين يتبعون الشهوات يريدون أن يشغلوه بما لم يخلق له، فيريدون أن يكون الرجل مثلا مثل البهيمة والحمار، هذا دوره في الحياة، يأكل ويتمتع ليموت ويترك الدنيا كما خولها وراء ظهره. وهذا هو مبدأ امرئ القيس، فإنه كان يقول تمتع من الدنيا فإنك فاني، فهذا مبدأهم. ويريدون للنساء أن يجعلوا منهن مجرد بضاعة وآلة ووسيلة لإدخال السعادة على الرجل، فيستغلها في نزواته وشهواته دون أن يكون لها قيمة ولا اعتبار. والله سبحانه وتعالى لم يخلقهن لذلك، ولم يخلق الرجال لذلك. فلذلك قال: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، فخفف عنا في التكاليف، لم يكلفنا بتكاليف الملائكة الذين يمضي على أحدهم مليارات السنوات وهو راكع أو ساجد أو مسبح لا يقطع تسبيحه أو قائم لا يبدل بين رجليه في القيام، لم يكلفنا بهذه التكاليف كما كلف بها الملائكة الكرام، لكن خفف عنا في التكاليف وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وجعل الأجور الهائلة، وجعل مقابل هذا العمل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر: جنات النعيم، مقعد صدق عند مليك مقتدر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الحساس الذي يغضب بسهولة، النقابي الذي إذا رأى أن الإدارة أخطأت في حقه في أي أمر ذارت ثائرته، كل هؤلاء يزول عنهم ذلك بمجرد دخول الجنة، فإنهم لا يسمعون فيها لغوا وهو ما لا خير فيه من الكلام، ولا تأثيما ولا تكذيبا إلا قيلا إلا قولا سلاما سلاما، وهذا بدل من هذا القيل الذي يسمعونه، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ولذلك لا بد أن ندرك أن هذه الحياة هي مجرد معبر ومحطة في الطريق، وأن الاستقرار الحقيقي إنما هو في دار القرار في جنات النعيم. وأبلغ ما هنالك من النعيم المقيم لذة النظر إلى وجه الله الكريم، وجوههم يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم، فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب رحيم، فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم. إذا أدرك الإنسان ما ينتظره هنالك وأن هذا هو الجزاء الذي أمرنا بالتنافس فيه، ويكون في يوم التغابن وتعلن فيه النتائج حين ينادي المنادي: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، فعليه أن يدرك هذا وأن يسعى لأن يكون مصلحا وأن يكون لبنة إصلاح في بناء المجتمع. فلا بد أن ندرك أن المجتمع لا يمكن أن يكون بناؤه متساوي الأطراف، وقد ذكرنا أن البنيان ثلاثة أقسام، فيه أصول وهي ما تحت الأرض، وفيه جدران، وفيه سقوف، فكذلك دور الأفراد فيه. النساء لهن مكانهن في هذا البنيان، وهو مكان غير ضيق وغير محجوز وغير محتقر، والرجال لهم مكانهم كذلك، وهو ليس مكان التجبر والتكبر، بل الجميع يتعاونون حتى يكونوا بناء صالحا للاستغلال. هذا البنيان لا يمكن أن نجد أن لبنة من لبناته تفخر على باقيه، أو نجد أن الأسس التي تحمله تبقى على السقف أو على الجدران أو على الأبواب والنوافذ، فهو وحدة متكاملة، وهذا المطلوب في تكوين المجتمع. إذا أدرك الرجال والنساء ذلك علموا أن الله سبحانه وتعالى خلق لهما في الأرض جميعا، وكلفهم باستغلال ذلك، وجعل لهم أمدا ووقتا محددا للاستغلال، وهو مدة العمر القصير. وقد جعل الله للإنسان خمسة أعمار: العمر الأول منها كان في عالم الذر عندما مسح الله ظهر أبينا آدم فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي ربي من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسحه أخرى فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي ربي من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلقهم حتى ما يتميزون، فناداهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالها مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، كلهم أقروا له بالربوبية: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم أخذ عليهم العهد أن يعبدوه وأن لا يعبدوا الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذا الأمر الأول دخلنا فيه حيز الوجود، لأننا وجه إلينا الخطاب فأحسن الجواب، وبقيت الأرواح جنودا مجندة في السماء الدنيا تنزل إلى الأجسام، فيأتي الملك عندما يكون الجنين قد أكمل 4 أشهر في بطن أمه، فيأتي بالروح التي هي روحه بعلم الله فينفخها فيه. ولذلك صح في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. الروح لا بد أن ندرك أن أل التي فيها ليست جنسية، وإنما هي عهدية، ينفخ فيه روحه المعهودة له، ينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وتلك الأرواح كانت في السماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج قال: فلما وصل إلى السماء الدنيا قال: استأذن جبريل فقيل من معك؟ قيل من؟ فقال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: نعم. قيل: فمرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء الدنيا، فإذا آدم وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. فسألت جبريل: ما هذه الأسودة؟ فقال: نسم بني. النسم اسم جنس، واحدته نسمة، والأسودة جمع سواد، والسواد الشخص، أي ما يدرك بالحس ولا يعرف تفاصيله، فلذلك قال: نسم بني. أما الذين عن يمينه فأهل السعادة، إذا نظر إليهم ضحك لكثرة من يرى من أهل السعادة من بنيه. وأما الذين عن شماله فأهل الشقاوة، إذا نظر إليهم بكى لكثرة من يرى من أهل الشقاوة من بنيه. والعمر الثاني هو عمرنا فوق الأرض، وهو العمر المركزي في أعمالنا لأنه عمر التكليف. والعمر الثالث هو عمرنا تحت الأرض في البرزخ بعد الموت، وهو عمر طويل جدا، وفيه كثير من الأحوال التي تمر بالإنسان والمشاهد، بدايتها الضجعة التي يبدو فيها للإنسان من الله ما لم يكن يحتسب، ويرى فيها ما كان محجوبا عنه، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبعدها ضمة القبر التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل، وهي تهيئة لسؤال الملكين. وبعدها سؤال الملكين يقولان: ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام، والرجل المبعوث فينا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد هو محمد هو محمد 3، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. فيقولان له: صدقت وبررت، قد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: هاهنها لا أدري، كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيقولان له: لا دريت ولا تليت. ويضربانه بين فوديه بمطارق فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الإنس والجن. وبعد ذلك عرض العمل، إن كان محسنا جاءه عمله بأحسن صورة وأحسن رائحة، فيقول: وجهك الوجه، يقول: أبشر بخير. فيقول: وجهك الوجه الذي يبشر بخير، فمن أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح، وأنا أنيسك في غربتك. وإن كان مسيئا جاءه بأقبح صورة وأنتن رائحة، فيقول: أبشر بسوء. فيقول: وجهك الوجه الذي يبشر بسوء، فمن أنت؟ فيقول: أنا عملك السيء، وأنا صاحبك في غربتك. فهذا مشهد من المشاهد العظيمة في ذلك العمر الثالث. وبعده مشهد عرض مقعده من الجنة والنار، وهكذا تتتالى هذه المشاهد. وبعدها يأتي العمر الرابع، وهو عمر القيام، ليس فيه جلوس ولا اتكاء ولا راحة ولا نوم، يوم يقوم الناس لرب العالمين الوقوف فوق الساهرة، ويجتمع فيها الخلائق جميعا من لدن أولهم إلى آخرهم، حفاة عراة غرلا مشاة، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وبعد ذلك العمر الأبدي السرمدي، إما في جنة أو في نار، وهو أطول الأعمال كلها، وهو مرتب على هذا العمر الدنيوي. لذلك لا بد أن يدرك الإنسان أن مدة بقائه يسيرة، وهو يرى الذين يعمرون القبور وقد انصرفوا إلى العمر الثالث، منهم من هو أسن منه، ومنهم من هو أصغر، ومنهم من هو معاصر له، ومن هو أقوى منه، ومن هو أضعف، ومن هو من هو أكثر منه انشغالا أو أذكى منه، وهكذا. فللموت يأتي فيستأذن، هل تحب أن تموت الآن أو لا؟ بل هو حتم وموعد حتمي أخفاه الله سبحانه وتعالى عنا، لكنه موعد حتمي لا بد منه. للموت محتقر الصغير فعادل عنه، ولا كبر الكبير مهيب، هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، إذا حط لا عن نعشه ذاك يركب، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولذلك قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغني عن قيصر يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ولا سليمان وإذ تجري الرياح له، والجن والإنس فيما بينها تفدوا، أين الملوك التي كانت لعزتها من كل صوب إليها وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. فلذلك يستعد الإنسان للرحيل، ويعلم أن بقاءه في النعم التي ينعم بها عليه في الدنيا مثل جلوسه على كرسي الحلاق ليحلق رأسه ثم يقوم ليترك مكانه لغيره، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليه. من هنا لا بد أن يقوم الرجال بما خلقوا من أجله، وأن يقوم النساء بما خلقن لأجله، وأن يعلم الجميع أن هذا هو المصلحة وهو الخير، وكل لم يظلم، وإنما جاء ما أوتي على وفق الحكمة والمصلحة التي يعلمها الله ولا يعلمها هو. وبذلك يعلم أن هذا التنوع لم يقصد به التضاد والتزاحم، وإنما قصد به التكامل والتكافل والقيام بالمصالح ورعايتها جميعا. قسم الله ما في الأرض بين الرجال والنساء، فالأرض فيها ماديات ومعنويات، فالماديات أشرف ما فيها الذهب والفضة والحرير، فقد خص الله النساء بالعين والحرير، ومن المعنويات أشرف ما فيها الإمامة والقوامة، وقد خص الله بهم الرجال أيضا. فكان التوازن والتعادل بين الجنسين، كل له ما يناسبه بقسمة هي العدل ليس فيها وكس ولا شطر. إذا أدركنا ذلك عرفنا أن دعاة إخراج الإنسان عن مكانه الذين يريدون للرجل أن يخرج من موقعه، ويريدون للمرأة أن تخرج من موقعها، ويريدون لكل أفراد المجتمع الذين يمثلون الأسرة الواحدة من أب واحد وأم واحدة، يريدون منهم أن يخرجوا عن مواقعهم، وأن يفعلوا ما لم يخلقوا من أجله، وأن يتركوا ما خلقوا من أجله، ضالون في تصرفاتهم ودعواتهم، وما دعوا إليه هو المفسدة بعينها ليس فيها أي نفع. لا يمكن أن يأتي إنسان الآن فيريد أن يغير البنيان لغير سبب، فيقول هذا البنيان لا بد أن يكون ما وجعل في الأساس هو السقف، فيقلب البنيان على العكس، أو لا بد أن نجعل هذا الجدار مكان هذا، هذا لا يقوله أحد. فلذلك لا بد أن نكون عقلاء، وأن ندرك أن هذا البنيان بناه الله على هذا الترتيب، وهو أحكم الحاكمين، فكل يلزم مكانه الذي جعله الله له وخلقه من أجله، ويعلم أن ذلك هو الخير له. ما آتى الله سبحانه وتعالى الإنسان من الحريات وما كلف أمه من التكاليف ساوى الله فيه بين الرجال والنساء، لأن النظرة الإلهية إلى الجميع أنهم عباد لله، فنحن في التعامل مع الله لدينا فقط صفة واحدة هي أننا عباد لله، فلذلك ينادينا بذلك: يا أيها الناس، يا أيها الإنسان. أو التفريق بين مؤمننا وكافرنا، وهذا التفريق صحيح، فالله يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك ينادينا الله معاشر المؤمنين فيقول: يا أيها الذين آمنوا، ينادينا بأشرف صفاتنا وأفعالنا. لكن ما سوى ذلك، هل سمعتم ترتيبا فيه؟ هل فيه فائدة فيما يتعلق بتوزيع أن تكون الأوامر موجهة إلى غير هذا، وأن تكون العلاقة بالرب جل جلاله على غير هذا؟ لا تجدون ذلك. فإذا الرجال والنساء علاقتهم بالرب جل جلاله هي العبودية، فهم جميعا عباد لله جل جلاله. ما آتاهم من الحقوق وما جعل عليهم من الواجبات مستوى، ما جعل لبعضهم من الحقوق على بعض كذلك متوازن، لأنه قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وهذه الدرجة ليست على أساس مجرد الخلقة، بل على أساس أمرين: إذا أخل الرجل بواحد منهما لم يستحق هذه القوامة. بيّن الله هذين الأمرين فقال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بما فضل الله بعضهم، بعض الرجال والنساء على بعض، لم يقل بما فضل الله جميعهم أي الرجال على النساء، ليس هذا صحيحا، بل كثير من النساء أفضل من آلاف الرجال، بل ملايين الرجال. فلهذا قال: بما فضل الله بعضهم على بعض. الوظيفة الثانية: وبما أنفقوا من أموالهم. فقدرة الرجل على الأعمال الشاقة والاكتساب أكبر من قدرة المرأة، وهذا قدره وحظه، فلذلك عليه أن ينتج وأن يقوم بالآخرين. فالله سبحانه وتعالى جعل الناس في الإنتاج ثلاث درجات: الذي لا ينتج أصلا وهو عيار على غيره، والذي ينتج أكثر من حاجته وهذا غيره عيال عليه، والذي ينتج قدر حاجته فقط. فالذي ينتج قدر حاجته فقط هو المتوسط بين الطائفتين، لكن الطائفة الدنيا التي لا تنتج كالصغار الأطفال حتى يبلغوا قادرين على الكسب، وكالمرضى والمصابين بالزمانة والعجز الخلقي وغير ذلك، هؤلاء هم عيال على غيرهم، وخلق الله لهم من يمونهم ومن يرعاهم، وضمن لهم أرزاقهم إلى مماتهم. إن روح القدس نفذ في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. من هنا لا بد أن ندرك أن الحريات التي أتاحها الله للبشر، ومنها حرية التنقل، وحرية التملك، وحرية التعلم، وحرية التعبير، وحرية الاختيار، هذه الحريات أتاحها الله للبشر جميعا، يستوي فيها الرجال والنساء. لا يمكن أن يكره أحد على ما لا يريده مما لم تتعين مصلحته. الذي تعينت مصلحته أو مفسدته لا خيار للإنسان فيه، لأنه هو الواجب والمحرم. الواجب تعينت مصلحته، والمحرم تعينت مفسدته، وقد شرع الله ذلك. لكن المباحات التي هي في الوسط لا إكراه فيه، لا إكراه في الدين. المباح الذي هو متوسط الطرفين، ليس واجبا ولا محرما، ليس فيه إكراه. المرحلتان اللتان تليان المندوب المباح، وهما المندوب والمكروه، كذلك لا إكراه فيهما. يتفاوت الناس فيهما، نعم، في القرب والبعد، فالذي يفعل المندوبات يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، والذي يترك المكروهات يذاب على تركها ولا يعاقب فاعلها، لأنها حاجز بين القدر المأذون فيه وغيره. ولذلك أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. جعل الله للنساء والرجال معا عقولا وجوارحا، وفضل بعضهم على بعض في ذلك، فقد يكون بعض النساء أعقل من بعض الرجال، وقد يكون أسمع منه، وقد يكون أبصر منه، وقد يكون أقوى منه ملكة في الشم أو في الذوق، فكل ذلك ممكن لأنه راجع إلى الخلقة، ليس للإنسان في اختيار. فلهذا جعل الله تكاليفهم في الأصل موحدة، ما يتعلق بالواجبات، ما يتعلق بالمحرمات، ما يتعلق بالمندوبات، ما يتعلق بالمكروهات، هذا واحد. في المباحات جعل لهم جميعا هذا الاختيار، ولم يكره أحدا منهم على شيء. لدينا الفروق الفسيولوجية في أصل الخلقة هي مؤثرة في تطبيق بعض الأمور، فقد جعل الله، علم الله ضعفا في الجنس البشري كله فأسقط في مقابله بعض التكاليف. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فنحن لدينا جميعا ضعف، هذا الضعف خفف الله لمقابله من الأحكام. علم الله أن بعضنا لديه ضعف مختص، فالمرأة في وقت الدورة الشهرية أو في وقت الحمل أو في وقت الوضع لها ضعف، هذا الضعف راعاه الله في أحكامها فخفف عنها بعض الأحكام. لديها كذلك حاجة إلى بعض الأمور لا يحتاج إليها الرجال، فلذلك أذن الله لها ببعض هذه الأمور، مثل ما يتعلق بالزينة ونحو ذلك مما هو جائز للنساء دون الرجال. بما أنها ترغب في هذه الأمور أوجب الله عليها سترها، وأن لا تبديها إلا لمن يحل له رؤيتها، فإن الله لو حرم على النساء الزينة لما كانت لدينا مشكلة، تكون مثل الرجل، لكن الله أحل لهن ما لم يحله للرجال من الزينة، فلذلك أوجب عليهن ستر ما أحل لهن حتى لا يراه الرجال، وهذا عدل لا يستطيع أحد أن يستنكره بعقله ولا بفطرته. من أحل له ما ليس مباحا لغيره عليه أن يصونه وصيانته بستره، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. 12 نوعا من أنواع الناس أذن الله لها بإبداء الزينة لهم، ما سوى ذلك لم يترك لها فيه إلا نطاقا ضيقا، وهو الاستثناء من إظهار الزينة وهو ما ظهر منها، فقال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فاستثنى لهن ما ظهر منها وهو ما كان في الوجه واليدين على الراجح، على قول كثير من العلم جمهور العلماء، فما كان في الوجه واليدين من الزينة أذن الله بإبدائه للنساء، مع أنه في الأصل زينة، والأصل ستره وعدم إظهاره، ولذلك الاحتياط والورع ستر ذلك كله. ما يتعلق بالأمور المختصة بالأسرة مثل الطيب ليس مثل الزينة، الزينة ترجع إلى البصر والطيب يرجع إلى تمتع، فلذلك حرم على المرأة الخروج بالعطر والطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تعطرت المرأة فخرجت من بيتها فهي زانية، وقال أيما امرأة مست طيبا فلا تشهدن ما عن العشاء الآخرة. فهذا مس الطيب يدعو مباشرة إلى أمر مختص بالأسرة، فلذلك ليس لها الخروج به مطلقا، ولم يذكر إبداء شيء منه كالزينة التي هي بمجرد النظر. مخالطة الرجال والنساء جعل الله فيها حدودا ترجع إلى هذا التقسيم، فأبلغها وأشدها خلطة الفروج وقد حرمها الله، وأخفها خلطة النظر فقط وقد قيدها الله، فما بين ذلك يعني المصافحة والمس كله داخل فيما بين الجدارين، فهو محرم، لأن الله قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فإذا كان أعلى خلطة محرمة وأدنى خلطة كذلك محرمة، فما بينهما داخل في هذا النطاق، وذلك لأن هذا سيسعى إلى الإفساد في الأرض الذي ذكرنا في الحكمة الأولى أنه ضد الحكمة التي من أجلها خلقنا خلفاء في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، الخليفة في الأرض لا يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، ليس هذا من مهمته في الاستخلاف. فلذلك لا بد أن تحافظ المرأة على ستر ما أوجب الله عليها ستره. كذلك ما يتعلق بالإفساد فيما يتعلق بالأخلاق، الأخلاق أعلى من الأرزاق، وقد قسمها الله كما قسم الأرزاق، وهي قيمة إنسانية سابقة على قيمة الرزق، فلذلك لا بد من الحفاظ عليها والعناية بها. وأي شيء يؤدي إلى فساد الأخلاق فهو مذموم وهو إفساد في الأرض، لم يخلق الإنسان لأجله. ومن ذلك الخضوع بالقول وكلام الريبة والخلوة بالأجنبي ونحو ذلك، هذه شباك الشيطان وشراكه يأخذ بها من البشر من أراد إغواءهم. فلذلك سدها الله سبحانه وتعالى وحرمها، وقال ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقد قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحققن الطرق وليطوفن من وراء الرجال. فحذر من الاختلاط المذموم لأنه يفساد للأخلاق، سيبطل قيمة كبرى من الأخلاق اسمها الحياة وهي من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم مر بأنصاري يعظ أخاه بالحياة فقال دعه فإن الحياة من الإيمان، وقال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وقال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وقال الإيمان بضع وستون شعبة وإن الحياء من الإيمان. فهذا الحياء هو شعبة من شعب الإيمان، وإبطاله إفساد في الأرض بعد إصلاحها. فلذلك لا بد من المحافظة على الأخلاق. كذلك ما يتعلق بالإنتاج، تعطيل الإنتاج، أن تكون المرأة وهي أكثر من نصف المجتمع غير منتج، لا تنتج للناس شيئا في معاشهم، لا تخدم، لا تحقق الاستخلاف، هذا إفساد في الأرض، لأنها طاقة، هذه الطاقة لا بد من استغلالها، وقد خلقنا الله للاستخلاف في الأرض. فلذلك لا بد أن تنتج، لا بد أن تتعلم أولا، ولا بد أن تعمل بما تعلمت، ولا بد أن يكون فيها مختلف التخصصات. ليس عمل المرأة مقصورا فقط على التمريض والتوليد والسكرتيريا والوظائف المكتبية كما يتوقعه بعض الناس، بل المرأة لا بد أن تكون مشاركة في مختلف التخصصات لأنها نصف المجتمع وأكثر، والحاجة إليها بالغة فيما يتعلق بالاستخلاف في الأرض. فلذلك لا بد أن تقوم بالاستخلاف في الأرض، ولا يتحقق لها ذلك إلا بالعلم والفهم والإدراك والتخصصات المختلفة، وأن تحصل على أرفع الشهادات وأكبر المستويات. وهذا كله منشود مطلوب لا بد منه، والشرع يشجعها عليه ويثيبها عليه ثوابا بالغا. فيما يتعلق ببناء المجتمع المباشر، بناء المجتمع ينقسم إلى قسمين، إلى بناء فكري وبناء عملي، أو بناء نظري وبناء عملي. فالبناء الفكري يحتاج المجتمع فيه إلى أن يكون مبنيا على أسس قويمة تقتضي تعايشا وإخاء وسلمية وحرية، وتقتضي تواضعا حتى لا يبغي أحد على أحد، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن روح القدس نفذ في روحي التواضع حتى لا يبغي أحد على أحد. ويقتضي كذلك نفي الظلم مطلقا، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وفي الحديث القدسي الصحيح يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الظلم ظلمات يوم القيامة. فلذلك لا بد أن يكون بناء المجتمع على أسس فكرية صحيحة تقتضي تعايشا وأمنا اجتماعيا يأمن فيه الإنسان على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه، ويكون بذلك متعاونا مع جيرانه ومع شركائه. أهل كل وطن شركاء، بينهم شركة مشتركة وهي الوطن الذي ملكهم الله ما فيه من الخيرات، وأعطاهم الأرض وما في داخلها من الأرزاق وما فوقها من النباتات والمجال البحرية والجوية، كل ذلك شراكة. والشركاء ليسوا بالضرورة متشاكسين دائما، بل الأفضل أن يكونوا غير متشاكسين حتى يتقدم العمل وتزداد الشركة ربحا وإنتاجا. فلذلك أن يدرك المواطنون جميعا أنهم شركاء، وأن ما جعلهم الله شركاء فيه أمانة لديهم، لهم أن ينتفعوا به بقدر ما يستطيعون، ولكن لا بد أن يتركوا منه للأجيال اللاحقة ما ينفعها أيضا، وأن لا يسدوا عليها بابا ترتزق منه ونفعا خلقه الله لها. إذا أدركنا ذلك علمنا أن الأسس الفكرية لبناء الوطن تقتضي ترسيخ هذه القيم بين الناس. فقيمة الأمن، قيمة كف الأذى، هذه قيمة كبيرة جدا في الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إيمان لمن لا أمانة له، ويقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يؤمن جاره بوائقه. وقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وقال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال: الجار المسلم له حقان، والجار الكافر له حق. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما يتعلق بحقوق الطريق، فقال: إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا: ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه حقوق لا بد من التوعية بها. إذا تعايش المجتمع تعايشا آمنا، ولم يريد أحد أن يعتدي على أحد، ولا أن يستغله، ولا أن يذله، وكانوا بذلك محققين لروح الإسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يكذبه. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاثة: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فهذه الأسس الفكرية لبناء الوطن لا بد من ترسيخها والتوعية بها، وهذا الدور مشترك بين الرجال والنساء. قد يكون دور النساء فيه أكبر من دور الرجال، لأن التوزيع راجع إلى عدد الرؤوس، فهو بمثابة الميراث في العصبة، ليس ميراث ذوي الأسهم. إذا أدركنا ذلك فالعصبة إنما أسهم المسألة بعدد رؤوس أفرادها. إذا قارنا بين نسبة الرجال والنساء في المجتمع سنجد نسبة النساء أكثر، فلذلك عليهن من الواجبات في هذا القبيل أكثر مما على الرجال. الجانب الثاني هو بناء الوطن في الجانب العملي، والجانب العملي ذكرنا فيه أنه لا فرق بين النساء والرجال. نعم لدينا مسألة واحدة، وهذه لا تختص بوطن دون وطن، يختص بها الرجال، وهي الإمامة العظمى، الخلافة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم من لو أمرهم امرأة. هذه مختصة بالرجال، ولكن لا وجود لها في واقعنا اليوم. نسأل الله أن يعيد الخلافة للمسلمين. أما القضاء فإن القاضي أيضا ممنوع من التأثر، كثير من الرجال لا يصلحون للقضاء أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. لا يحل الإنسان أن يقضي وهو حاقن أو هو حازق أو هو جائع أو هو ظمآن أو هو غضبان، هذه عوارض بشرية تؤثر على فهم الإنسان وإدراكه وعدله. والمرأة ذات عوارض زائدة على هذه، كما ذكرنا عارض الدورة التي هي نزيف كالجرح الذي هو داخل في نطاق المرض، عارض الحمل، عارض الوضع، عارض الغضب لديها أكثر، لأن إفراز غدة الغدة الكظرية فيها وما تفرزه من الأدرينالين في الدم أكثر من الذي تفرزه الغدة الكظرية في الرجال، وهذا خلقة ليس لها فيها شيء، تغضب بسرعة، لكنها إذا كانت مثقفة عاقلة ستكظم غيظها وترده بمقتضى العقل وبمقتضى العلم، وتدرك ما يترتب على ذلك من الآثار. فلذلك لم يكن القضاء متاحا للمرأة، وهذه المسألة فيها تفصيلات لدى الفقهاء. ابن جرير الطبري أجاز قضاء النساء مطلقا، والحنفية أجازوا قضاء المرأة فيما تشهد فيه وهو ما هو عائد إلى المال، بخلاف الدماء والحدود والأنساب ونحوها فلا يمكن أن تشهد فيها المرأة، لا تشهد فيها المرأة فلا تقضي فيها. أما ما سوى ذلك فكل المجالات فيه متاحة. المرأة ليس في الشرع ما يمنع أن تكون وزيرا، وليس في الشرع ما يمنع أن تكون مديرا، وليس بالشرع ما يمنع أن تكون أستاذا معلما بل أمرت بذلك بكتاب الله وهذا من وظائفها القرآنية. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. المرأة لا يوجد أي مانع شرعا أن تكون مهندسا أن تكون نائبا ممثلا للناس، هذه أمور لا يمنعها أي شرع. فالنيابة هي التي تسمى في الشرع بالعرافة. قد أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم الناس إلا بعرفاء والعرافة حق. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة أوطاس أخر قسمة الغنائم 15 يوما حتى جاء هوازن فوجدوه قد قسمها فسألوه أن يرد عليهم السبي والغنائم فخيرهم بين السبي والغنائم فاختاروا السبي فقال ما كان لي ولابن هاشم فهو لكم وما كان للناس فأمنوني حتى أسألهم. فسأل الناس فقال إن هؤلاء إخوانكم قد أتوا تائبين وقد أخرت قسمة الغنائم لعلهم يرجعون فجاءوا متأخرين فإن شئتم رددتم عليهم الأجر ورددتم عليهم السبي فمن صفى نفسه بذلك فأجره على الله ومن لم يصفي فإننا سنقضيه من أول ما يفيض الله علينا. فكثر عليه اللغط فقال إني لا أدري من صفى منكم ممن لم يصفي ولكن أخرجوا إلي عرفاءكم أو ارجعوا حتى يأتي إلي عرفاءكم. فالعرفاء هم نواب الناس. فقد ذكرنا أن الوطن شراكة، هذا الوطن منه الثروات كلها البحرية والمعادن وغيرها، هذه هي ملك لإفراد الشعب، ليس للمؤمن أن يمنع الكافر نصيبه منها وليس للبر أن يمنع الفاجر نصيبه منها، والتصرف فيها لهم جميعا. لكن المال المشترك لا يمكن أن يتصرف فيه الجميع دفعة واحدة. سكان بلد مثلا بلد مثل موريتانيا سكانها مثلا قريب من 4 ملايين، هل يمكن أن يوقعوا جميعا كل اتفاقية؟ هذا غير ممكن. فلذلك لا بد أن يختاروا من ينوب عنهم في التصرف في أملاكه. هذا الذي يختارونه يفوضونه لمدة محددة على أساس الاختيار، لكن قد لا يكون أعلم الناس وقد لا يكون أصلح الناس وقد لا يكون أذكى الناس وقد لا يكون أكبر الناس في السن، قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى وقد يكون ذا مستوى علمي وقد يكون دون ذلك، لا يمنع الشرع شيئا من ذلك. فهم يختارون عارفهم، لا أصل أن يختاروا أفضلهم وأكرمهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بني سلمة من الأنصار فقال من سيدكم؟ قالوا سيدنا الجد بن قيس على بخل فيه. فقال وأي داء أدواء من البخل؟ إنما قال بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح رجل كريم، فلذلك تولية الكريم على الأمر العام أولى من تولية البخيل. والجد بن قيس بخيل، بل قد تبين فيما بعد أنه من المنافقين، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية وخرج معه 1500 وليس فيه من المنافقين إلا الجد بن قيس. ولما وصلوا إلى مضيق بين جبلين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من خرج من هذين الجبلين فهو في الجنة إلا صاحب الجبل الأحمر، وصاحب الجبل الأحمر هو الجد بن قيس. ولما بايعوه تحت الشجرة اختفى الجد وراء جبله فرئ وهو يختفي بجبله فلم يبايع، فكل الذين بايعوا وجبت لهم الجنة. وقد قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال لما بايعناه تحت الشجرة نظر إلينا فقال أنتم خير أهل الأرض، فهم خير أهل الأرض جميعا. لذلك يختار الناس نوابهم ينوبون عنهم في التصرف في الملك العام، والملك العام هو مثل الملك الفردي. الملك الفردي هل الكافر هل المؤمن أن يمنع الكافر تصرفه بداره وملكه وماله ورصيده؟ لا. هل للبر أن يمنع الفاجر التصرف في ملكه ونصيبه؟ ليس ذلك مقبولا بأي شرع ولا مقتضى أي عقل. لذلك المال المشترك هو شراكة بين سكان الوطن وهم جميعا شركاء فيها، ليس لأحد منهم أن يبغي على أحد ولا أن يحجر عليه ولا أن يمنعه التصرف في حقه، وقد أتاح الله له فرصة ليعبر فيها عمن يتصرف باسمه وأن يختاره فيختار ذلك. وهذا الاختيار هو بالشورى، لأن الله قال وأمرهم شورى بينهم، وقال وشاورهم في الأمر، وأية وسيلة تحقق الشورى فهي مطلوبة، فقد شرع الله الشورى ولم يذكر لنا وسيلتها. وقد عرفنا اليوم أن من أرقى ما يحققها صناديق الاقتراع التي تؤدي إلى التداول السلمي وتؤدي إلى معرفة رأي الأكثر، وإن كانت إنتاجا غربيا ليست من إنتاجنا نحن معاشر المسلمين ولا ندعي ذلك، لكنها مثل الكهرباء ومثل غيرها من الوسائل التي ينتجها غيرنا، وليس لدينا غضاضة ولا نضيق ذرعا باستيرادها، كما استورد النبي صلى الله عليه وسلم فكرة الخندق من حضارة فارس، وفكرة الخاتم من حضارة الروم، وفكرة المنبر من حضارة الحبشة. فهذا الاستيراد مقبول، ليس في الشرع ما يمنعه. للمرأة خصوصيات، منها مثلا أن يكون تأثيرها في الجانب الاجتماعي من بناء الوطني متميزا، وبالأخص في عصرنا هذا الذي كثر فيه اللغط حول المرأة، وسعى أقوام لأن ينقلوا إلينا بعض ما كانت عليه المجتمعات الأخرى من اضطهاد النساء واحتقارهن، وقد كان ذلك شائعا في العصور الوسطى في أوروبا. فقامت الثورة الفرنسية وتبعتها دعوات التي تسعى لحقوق الإنسان، فالثورة